في الوضوء على ثلاثة أقوال. يبقى الثلاثة إيه بني؟ في المضمضة والاستنشاق، يعني في حكم المضمضة والاستنشاق. وليس في الصفة، أنا أتكلم فين؟ في الحكم. عندي محدود بدلالة تسمى دلالة الاقتضاء. إيه المحدود اللي قدر هنا؟ حكم. قال على ثلاثة أقوال. قول يعني القول الأول منها. إنهما سنتان في الوضوء. يبقى الوضوء والاستنشاق إيه؟ سنة فيه. وهو قول مالك والشافعي وأبي حنيفة. يبقى هذا قول من؟ لمالك والشافعي وأبي حنيفة. مالك والشافعي يريان أنهما سنة في الوضوء والغسل. حكمهما إيه؟ سويان. إذا هو عندهما الاستحباب. السنة هنا مكتوب يا إخواني الاستحباب. فعند مالك والشافعي هما مستحبان فين؟ في الوضوء والغسل. وأبي حنيفة أو أبو حنيفة يرى أنهما مستحبان في الوضوء لا الغسل. الغسل يراه في إيه؟ الواجب. وقول إنهما إيه؟ المضمضة والاستنشاق فرض فيه. وبه قال ابن أبي ليلى وجماعة من أصحاب داود. وهذا ظاهر مذهب الحنابلة. ولما أقول ظاهر المذهب معناها إن في أقوال أخرى فين؟ في المذهب. فالأقوال الأخرى في المذهب كالمذاهب أنهما فرضان. القول الثاني أن الاستنشاق فرض والمضمضة مستحبة. القول الثالث أنهما واجبان. وهذا على القول بالتفريق بين الفرض والواجب في مذهب الحنابلة. لأن أحمد بن حنبل أحد أقواله الثلاثة التفريق بين الفرض والواجب في مذهب الحنفية. قال وقول إن الاستنشاق فرض والمضمضة سنة. وبه قال أبو ثور وأبو عبيدة وجماعة من أهل الظاهر، وهو قول في المذهب أحمد. قال وسبب اختلافهما أو اختلافهم في كونها فرض أو سنة اختلافهم في السنن الواردة في ذلك. هل هي زيادة تقتضي معارضة آية الوضوء أو لا تقتضي ذلك؟ نفهم بقى الذكاء. قلنا يا إخواني الله تعالى فصل الوضوء في كتابه. وفي حديث المسيء في صلاته، هذا الحديث أصله في الصحيحين من حديث أبي هريرة. في رواية أبي داود أو في سنن أبي داود من رواية الفعد بن رافع في حديث المسيء في صلاته أن أعرابيا جاء للنبي صلى الله عليه وآله وسلم فدخل وهو جالس في المسجد، فدخل فصلى ركعتين فتجوز فيهما حتى أتى النبي فقال السلام عليكم يا رسول الله، قال وعليكم السلام، ارجع فصل فإنك لم تصل. فرجع فصلى ثم عاد فقال السلام عليكم يا رسول الله، قال وعليكم السلام، ارجع فصل فإنك لم تصل. فرجع فصلى ركعتين ثم جاء للنبي فقال السلام عليكم يا رسول الله، قال وعليكم السلام، ارجع فصلي فإنك لم تصل. هنا النفي نفي للصحة، وإلى ذلك موجودة. فلما قالها له في الثالثة قال والله يا رسول الله إني لا أحسن إلا هذا فعلمني يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فقال له توضأ كما أمرك عبادات مفصلة في كتاب الله، وأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في مقام التعليم رد هذا الرجل إلى الكتاب. خلاص؟ طيب، الآثار الموجودة فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم هل هو فعل بياني؟ يبقى ليس فيه زيادة. لو كان بيانيا فليس فيه زيادة. ستجد أن النبي بدأ بالاستيكات وليس موجودا في كتاب الله، فهذا ليس فعلا بيانيا، هذه زيادة، زيادة عن نص الكتاب. هذه الزيادات الواردة في سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم تقتضي المعارضة مع الكتاب، بحيث أن نقول ما ثبت في الكتاب فهو الركن، وهذه الزيادة فليست ركن إنما هي سنة، وهذا أولى الأقوال. خلاص؟ تعال معي الآن نرى ما في هذه المسألة ونعرضها على هذه القاعدة. يقول المصنف: هل هي زيادة تقتضي معارضة آية الوجوب؟ الزيادة تقتضي المعارضة أو لا تقتضي ذلك؟ بيان. فمن رأى أن هذه الزيادة إن حملت على الوجوب اقتضت معارضة الآية، إذ المقصود من الآية تقصير هذا الحكم وتبيينه وإخراجه من باب الوجوب إلى باب الندب، يعني السنية هنا الآن سنة النبي لا تعارض الآية، لكن ماذا تدفع؟ بتؤصل هذه أركان وهذه مستحبات. طبعا احنا نطلق على الركن فرض ونطلق عليه ايه؟ واجب على التقليد. لكن هناك اصطلاح للمتأخرين انما يطلقون ركنا على ما دخلت التقليد اللي بيثبت المنهي، ويطلقون الفرض والواجب على ما استقل بحكم، يعني يكون الصلاة فرض ثم يقولون أركان الصلاة، فيقولون مثلا الايه؟ القيام مع القدرة، تكبيرة الإحرام، إلى آخر ايه؟ إلى آخره. وعلى هذا الأمر فيه مسامحة، وهو واسع حتى عند من جعل هذا من المتأخرين، أحيانا يكون ركن، وأحيانا يكون فرض، وأحيانا يكون واجب، والأمر فيه سعة. قال: ومن لم يرى أنها تقتضي معارضة حملها على الظهر، اللي بيجيبها لها إيه؟ لا تقتضي المعارضة، يقول لا أنا دي على الظاهر، والظاهر إيه؟ الوجود. قال: ومن استوت عنده هذه الأقوال والأفعال في حملها على الوجود، لم يفرق بين المضمضة والاستنشاق. السنن الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا قول مشهور عند الفقهاء الذي سأذكره الآن. السنن الواردة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الوضوء منها سنن أفعال ومنها سنن أقوال. يجتهد كثيرا على ألسنة الفقهاء أن الاستنشاق إنما ورد قولا بعدد من الأحاديث، منها قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: وبالغ في الاستنشاق ما لم تكن صائما. وأن المضمضة إنما وردت من الفعل، لكن في سنن أبي داود: إذا توضأت فمضمض، هذه أيضا من القول. والمصنف يجري على هذه العادة، يقول اللي بيفرق بين القول والفعل، يقول الاستنشاق ثبت بالقول فهو واجب، المضمضة ثبت بالفعل فهي مستحبة. وهذا على الفرق اللي احنا قلناه في أول الكتاب فيما يثبت بسنن الأفعال. قال: ومن كان عنده القول محمولا على الوجوب والفعل محمولا على الندب فرق بين المضمضة والاستنشاق، وذلك أن المضمضة نقلت من فعله عليه الصلاة والسلام ولم تنقل من قوله أو من أمره، وقد علمت أنها نقلت أيضا من الأمر. وأما الاستنشاق فمن أمره عليه الصلاة والسلام وفعله، وهو قوله عليه الصلاة والسلام: إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم لينثر، ومن استجمر فليوتر، خرجه مالك في موطئه والبخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة. نقف هنا وننتبه لهذه القضية. الآن يا إخواني، أن الوضوء عبادة مفصلة في كتاب الله، ولكن قضاه جمع من أهل العلم أن هذه العبادة المفصلة في كتاب الله ما ثبت فيها في الكتاب فهو الركن، وما جاء زيادة عنه من السنة فهو المستحب، وبه ينضبط الباب. وإلا لقلنا الايه الاعتكاف ركن، وقلنا التسليم ركن إلى آخره. طبعا قد يقول بعضهم لا تعارض بأن النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ مرة ومرتين مرتين، لكن وغيره البداء اليمين خلاص. وعلى هذا يا اخواني تكلم اهل العلم، فمنهم من راى ان الفم والانف من الوجه الذي امر الله تعالى بغسله من الظهر، لان كلمه الوجه من المواجهه، ما واجه فهو الوجه. فمن قال بان المضمضه والاستنشاق، المضمضه والاستنشاق من الوجه، قال بفضله كأهل الظاهر والحنابلة. ومن قال بأنهما من الباطل قال بإيه؟ بالاستحباب. وإن ورد الأمر بهما، مثلا الحديث الذي يستدل به من قال بأن الاستنشاق واجب فيه وبالغ، طب المبالغة واجبة؟ طب ما فيها أمر، فيها أمر، وبالغ في الاستنشاق ما لم تكن صائم فيها أمر. إذن هذه القاعدة قاعدة مرتضاة عند أهل العلم، والرد هنا سيكون لهذه القاعدة. الفم والأنف، يعني المقصود بالفم والأنف يعني داخل الفم وداخل الأنف، وليس ظاهر الأنف ولا ظاهر الفم، يعني شفتين الأنف من الخارج هذا لا يختلف، لكن الكلام فين يا إخواني؟ في داخل الفم وداخل الأنف. من قال بأن داخل الفم وداخل الأنف من الوجه قال بفضية غسلهما وأنهما من الوجه، وأن فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم إنما كان بيانا. الوجه مجمل وده فعل إيه؟ مبين، وهم الحنابلة. ومن قال بأنهما ليس من الوجه قال إيه؟ بأنهما مستحبان. ولهما في ذلك مساجلات، فالحنابلة يقولان أو يقولون بأنهما من ظاهر الوجه، ويستدلون على ذلك بأدلة. من هذه الأدلة يقول: من تمضمض وهو صائم واستنشق وهو صائم يفطر؟ لا يفطر. إذا كان لا يفطر فليس من الباطل، لأنه لو دخل إلى الباطل إيه؟ وهم يقولون مع الجمهور بأن القيء نجس، وهذا فيه خلاف، والراجح أنه ليس نجس، بأن القيء نجس لأنه أشبه العذرة ولأنه فيه تغير. ثم يقولون فإذا كان نجسا فهل يجب غسل داخل الفم منه؟ يقولون نعم. طب والبطن تحمل العذرة، هل يجب غسل داخل البطن؟ لا. يقول إذا الفم منين؟ من ظاهر الوجه. وعلى هذا يقولون بوجوب غسل الوجه المضطر والاستنشاق، وأنه من ظاهر الوجه، وأن فعل النبي وقول النبي إنما كان بيانا لمجمل القرآن. والذي يقول إنهما يعني داخل الأنف وداخل الفم ليس من الوجه، يقولون للحنابلة: أنتم في باب الديات، لو أن رجلا جرح آخر في وجهه حتى دخل بجرحه إلى داخل الفم، تسمونها الجائفة فتوجبون فيها دية؟ يقولون نعم. يقول إذا هو باطل. ماشي. وهناك شيء آخر، النبي صلى الله عليه وآله وسلم إنما رد الأعرابي للغة، صحيح؟ ولا الأعرابي يرد الفقه. لما أقول داخل الفم يا إخواني وداخل الأنف من الوجه، لأنه لا يبطل الماء الصيام فيه لو دخل إلى الأنف أو الفم، هذه مسألة تحتاج إلى فقه وليست من ظاهر اللغة. شيء آخر، رب العالمين
فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسكوا. يعني امسح داخل الفم والانف ولا ما وجد ولا وجد خلاص كده يا فندم. ولذلك فالقول هنا انها ليست من الوجه وليست من الانف هي بينهما برضه صحيح. والذي يقصد فيها ما واجه ما واجه. وانا سابقا كنت اقول بقول الحنابلة حتى تاملت، فاذا قول الجمهور في ذلك عندي الان ارجح، والحيطة ان يتمضمض وان يصل. لما اقول الحيطة يا اخواني ما معناه؟ لا تعني الفرضيه ولا الوجوب، يعني تنحط عنهم وترتفع القول بين الاستحباب. خلاص كده يا اخوان؟ يبقى الرد في مثل هذه المساله انما هو لظاهر القران وليس بين ظاهر القران وما ورد في السنه معارض. لكن اقول ظاهر القران يقتضي منه انه ركن، وما ورد في سنه النبي صلى الله عليه وسلم على القول بان الظاهر ده ايه؟ ها؟ مبين مش مجمل. وان السنه انما جاءت بالصفة الكاملة للوضوء. خلاص يا خالد؟ فما زاد عن هذه الأركان فهو المستحب. وهذا بالضبط كالقاعدة التي يضربونها في باب أركان الصلاة، فإنهم يجعلون من حديث المسجد في الصلاة الذي ذكر فيه هو الأركان وما زاد عليه فهو المستحب. انتهى المصنف من هذه المسألة، أتانا بمسألة أخرى. قال المسألة الرابعة من تحديد المحال. خلاص؟ يبقى أيضا يقول هنا إنما سيتكلم عن أركان ثابتة، لأن غطي وجه ركن إيه؟ ثابت. اختلفنا الآن الفم من هذا الركن الثابت ولا زائد عنه؟ فإن كان زائدا عن هذا الركن الثابت فهو مستحب، وإن كان منه فهو فرض أو واجب. مذهب اخر يا اخواني قلنا ان الحنابله يقولون غسل الوجه ركن والمضمضه والاستنشاق واجبان، وهذا على القول بالتفريق بين المضمضه والاستنشاق، وهذا مذهب اصل يذكره شيخ النفس بل شيوخ الاسلام في المسوده، لان المسوده كتب عليها قال ايه؟ قال تيميه. فالمسجد لتيميه مين المسجد؟ الجدي يا اخوان مجد الدين اللي هو مين؟ عبد السلام. المسجد ابن تيميه ينقل عن الامام احمد عن مذهب الامام احمد انه يقول ما ثبت في القران فهو فرض وما ثبت في السنه فهو واجب. ما ثبت في القران فهو فرض وما ثبت في السنه فهو واجب. وستجد اقوال احمد تسير على هذا، او كثير من اقوال احمد تسير على هذا، فهو مثلا يقول زكاة الفطر واجبة لا فرض. لماذا؟ ثابتة في السنة. وزكاة المال فرض لأنها ثابتة، وكذلك هنا. غسل الوجه فرض لأنه ثابت، والمضمضة والاستنشاق واجبان لأنهما ثابتان. واضح كده؟ يقول المسألة الرابعة في تحديد المحال. يحدد كده يا اخوان المحال والضوابط لهذه الأركان الواردة في كتاب الله. قال اتفق العلماء. ما معنى كلمة اتفق؟ أجمع على أن غسل الوجه بالجملة يعني غسل الوجه كوجه من فرائض الوضوء، لقوله تعالى فاغسلوا وجوهكم. واختلفوا منه في ثلاثة مواضع. كم موضع؟ ثلاثة. في غسل البياض الذي بين العظام والأذن. العظام هذا يقول بعض الفقهاء يطلقونه على البياض الواقع بين اللحية والأذن. وبعضهم يقول لا، العظام هو ما نبت عليه الشعر. خلاص؟ يبقى يقول بين العظام والاذن يبقى البياض. خلاص؟ لأن بعض أهل العلم يعبر بكل العبار ويقول بيان الغيار، فانتبه لهذا. والبعض يقول هذا هو العبار وهذه هي الأذن وما بينهما إيه؟ بياض. لا مشاحة في اسم الله. لكن العبار إنما يطلق في اللغة ويراد به ما نبت عليه إيه؟ الشرع. إحنا الآن بينا مثلا. المراد بهذا يا إخوان ما بين اللحية والأذن من هذا البياض. خلاص؟ هل هذا يدخل في حد الوجه فيغسل؟ أم ليس من حد الوجه فلا يغسل؟ من تركه ترك جزءا من الركن في الوضوء فوضوءه غير صحيح، أم أن وضوءه صحيح وقد ترك ما يستحب غسله؟ خلاص فهمنا؟ يقول وفي الغسل من سدل من اللحية، هذا من سدل من اللحية. احنا كل الوجه واجب، اللحية واجب، فهل المراد باللحية وما نبت عليها بحيث كان كجزء منها وكجزء منها؟ هذه يا اخواني اللي قال بي قال وفي اللحية الدية. يعني ايه كلام؟ يعني لو انا رجلا حرق لاخر لحيته بحيث لا تخرج ففيها الدية كاملة 100 من الإبل. خلاص؟ هذا عند من يقول مات بماذا؟ بين الوجه من الوجه. ومن لم يقل هذا قال فيها حكومة عدل، فهي على كل حال عندهم لا، هي على كل حال عندهم محترمة وفيها إما حكومة عدل وإما الدين. ولذلك كثير من أهل العلم ينقلون في إطلاقها بوجوبه أي الإجماع، تجد هذا في مراتب الإجماع لابن حزم. خلاص؟ هذا فقط بمناسبة فتوى الضباط. نعم. حكومة عدل يعني يجتمع اثنان من أهل العلم أو من القضاة فيحددون فيها ما يدفع. لا مش ثم يتكلم في تخييل اللحية أيضا على قول من أهل العلم من الوجه. يقول فالمشهور من مذهب مالك أنه ليس البياض الذي بين العبار والأذن من الوجه. هذا الوجه منين؟ لأن الوجه ما واجب. وقد قيل من المذهب بالفرق. إيه لماذا يقول بالفرق؟ يقول بين الأمرد والملتحد. إيه الفرق بين الأمرد والملتحد؟ يعني الأمرد الآن لو لم يكن له لحية هيكون من واجب عند الجميع لأنه سيرى إلى لحمتي أذنيه، فهو يفرق بين الأمرد والمتحد. فالأمرد من وجهه والمتحد من وجهه. فيقول في المذهب ثلاثة أقوال. يعني هي من الوجه للجميع، من المتحد ليست من الوجه للجميع، الفرق بين الاثنين. قال وقال أبو حنيفة، وهذا أيضا يقول مذهب الزهر. وقال أبو حنيفة، الزهر هذا من الحنفية. وقال أبو حنيفة والشافعي هو من الوجه. إيه من الوجه؟ هذا البياض. وأما من سدل من اللحية المسدل فذهب مالك إلى وجوب إمرار الماء عليه. لماذا؟ لأن الماء يواجب. ولم يوجبه أبو حنيفة. لم يوجب إيه؟ إمرار الماء عليه. ولا الشافعي في أحد قوليه. خلاص؟ ذكر كم مسألة الآن؟ اثنين، الأولى هذا البياض الذي بين العظام وبين الأذن، وبعدين من سدل من الليل. قال وسبب اختلافهم في هاتين المسألتين هو خفاء تناول اسم الوجه لهذين الموضوعين. اسم الوجه يأخذ هذين الموضوعين أم لا؟ أعني هل يتناولهما أو لا؟ وأما تخليل اللحية فمذهب مالك أنه ليس بواجب. تخليل اللحية إيه؟ ليس واجب. وبه قال أبو حنيفة والشافعي في الوضوء، وأوجبه معبد الحكم من أصحاب مالك. خلاص. يقول: وسبب اختلافهم في ذلك اختلافهم في صحة الآثار التي ورد فيها الأمر بتخليل اللحية، والأكثر على أنها غير صحيحة، مع أن الآثار التي ورد فيها صفة وضوئه صلى الله عليه وآله وسلم ليس فيها شيء من التخليل. تعالى نقرأ. يبقى إذا رد هذه المسألة ولماذا؟ لا، الآن العذاب لمسألة اللغة. فمن جعل الوجه يتناول هذا الخيار قال بوجوب غسله، ومن جعل الوجه لا يتناول هذا البياض قال ايه؟ لا يجب غسله. والمسألة محتملة كما قال. محتملة. لكن الوجه الاخواني لا يتغير من شخص الى اخر. صحيح؟ وإلا هتكون فرق بين الرجل والمرأة وبين الأمرض والمنتهي. فعلى هذا فذلك البياض إنما يكون فيه؟ في الوجه الذي يجب أن يغسل. خلاص. الأمر الذي لا يملك له شعر أو الذي لم يبلغ. هذا أولاد. ماشي يا خلي؟ هذه مسألة. المسألة الثانية حد الوجه. حد الوجه أيضا لو عدت به إلى أصل اللغة لوجدته أنه يكون من مبدأ الشعر الأصلي. أنا عندي مبدأ شعر الأصلي. هو ايه؟ الاصلع والاجلح. يعني ايه الاجلح؟ الاجلح اخواني اللي عنده ايه؟ فروق في راسه. يعني الشعر هنا موجود لكن عنده ايه؟ فروق هنا في راسه. وايضا الاغمض. ايه الاغمض؟ اللي عنده الشعر بينزل على الجبين. فكل هذا لا يدخل معنا، انما يدخل ايه؟ يدخل عامة الناس. يبقى من مبدأ الشعر ايه؟ الاصلي. الى اسفل الظهر، والى شحمتين الاذنين. هذا لا خلاف فيه بين المرأة والرجل وبين الصبي وبين غيره. صحيح؟ فهذا حد الوجه. لو كنت بهذا لتبين لك المسألة. يبقى الآن من سجل من اللحية يجب غسله أم لا؟ واضح يا اخوي؟ ومسألة التخليل إن صح الحديث فيها فهي من المستحبات وقد صححه جمع من اهل العلم. خلاص؟ وما معنى التقليد؟ ان ياخذ قبضه من ماده يجعلها تحت حنكه. خلاص؟ طيب، وهل يجب غسل البشرات تحت اللحيه؟ فيها تفصيل. أما من كان ذا لحية خفيفة يظهر من تحتها البشرة فهذا يجب أن يغسل البشرة بلا خلاف لأنها الوجه. وأما من كان ذا لحية كثيفة، يعني كثيفة ثقيلة، فإنه لا يجب عليه أن يغسل ما تحت البشرة لأن في ذلك مشقة. واضح يا إخواني؟ يبقى صاحب اللحية الكثيفة لا يجب عليه أن يوصل الماء إلى داخل البشرة، وصاحب اللحية الخفيفة التي يظهر من تحتها البشرة ها يجب عليه أن يغسل ما ظهر من البشرة. أقول ما ظهر لأنه قد يكون عنده في مواضع ثقيلة وفي مواضع واضح ولا لا؟ نفس لا، ما انت الان لو غسلت الوجه وكان علي هذا الرأس اما ان تغسل الوجه واما ان تغسل ايه؟ هذا ما ظهر. طيب، اخي يسأل سؤالا وستجدوه كثيرا. يقول: لم يرد ذكر احد. اولا ستجد كثير من اهل الاندلس لا يذكرون احد، بل وكثير من اهل العلم لا يذكرون احمد في الخلاف. طب لماذا؟ احمد يا اخواني كان طبعاً. احمد يا اخواني كان من اصحاب الشافعي البغداديين، وعده الشافعيه من رواه المذهب القديم، وكذلك داود بن علي الطاهري من اصحاب الشافعي القدماء. واحمد لم يحتمل يوما من الايام ان يكون له مذهب، ولم يدون في ذلك تدوينا، وكان ينهى عن كتابة المسائل عنه. والعجب أنه أكثر من كتب عنه مسائل، يعني هو ينهى وكان الناس يدونه، فهو أكثر من كتب عنه مسائل. يعني مجموع مسائل أحمد التي جمعتها دار الفلاح يضع في 22 مجلدا. أنا ما أقول رواية النهاية ورواية كذا ورواية، لا، هذه الروايات الآن جمعت، فجمعت 22 مجلدا. تتبع مذهب أحمد الخلال وغلام الخلال حتى جمعوها فتكون منها المذهب، ثم كان من أوائل المتون التي اشتهرت بعد ذلك. أخذ هذه الروايات وفصلتها متن الخرقي اللي هو شرحه مين؟ ابن قدام والزركشي وغيرهم، لانه ليه شرح كثير. خلاص كده يا اخوان، ستجد كثير من اهل العلم لا يذكرون مذهب احمد، فيقولون احمد انما هو تابع للشافعيه. وغالب يا اخواني اصول احمد ستكون اصول غالب، عشان لا احد ياخذ عندي كلمه خطا. انا ما قلتش اصول احمد، قلت ايه؟ غالب. غالب اصول احمد هي اصول الشافعي في القديم، اصول استنباط، وما خالف فيها ايضا في الغالب فهي من اصول ابي حنيفه، لان احمد تتلمذ لمحمد بن الحسن وتتلمذ للامام الشافعي. يعني المساله التي مرت معنا في الفرق بين الفرض والواجب كانت من محمد بن الحسن والشافعي، فما قال فيه بمذهب الشافعي فهو وهو الذي استقر عليه المذهب، استقر عليه المذهب. وما والتفريق الذي بين الفرض والواجب انما اخذه محمد ابن الحسن، والامر في ذلك واسع، وقد استقر مذهبه، قد استقر مذهبه، على ان مذهب احمد كان من اقل المذاهب انتشارا في العالم الاسلامي. وانتشار المذاهب يا اخواني في العالم الاسلامي انما كان في غالب الاحيان، اقول في غالب ايضا، في غالب الاحيان انتشار بالسياسه. ليه؟ كان ياتي الحاكم ويجعل القضاء على مذهب من المذاهب، ويجعل المعطيات لمدرسه من المدارس، يعني مثلا يجعل الحنفيه، فيرغب الناس في ذلك فيكون في ذلك المذهب. يعني ليس معنى ذلك انتشار مذهب ومذهب اقل هذا بالعلم، ولكنه ايه؟ يدخل في هذا تبع السياسه. وكثير من المذاهب التي انتشرت اصحابها اعلم، اعلم ممن هو موجود. خلاص؟ زي الليثيه والطبريه والاوزاعيه ومذهب اسحاق بن راهويه ومذهب ربيعه الراجل ربيعه عبد الرحمن ومذهب الثوريه وغيرها من المذاهب. خلاص كده يا اخوان؟ وهذه المذاهب هي افهام للنصوص للوحيين، افهام ولا تنزل منزله الشريعه. لا يستغربن احد هذا الكلام. كثير من المعاصرين يجعل مذاهب اهل العلم شريعه يختار منها، وهؤلاء الذين يطلقون على انفسهم اصحاب الفكر المقارن، فينظرون لهذه المذاهب على اختلافها، وان كانت قولا جادا على انها من شريعه الاسلام، ثم يتخيرون منها كالزمان كان، يعني كانوا مختارين من شويه. صار الامن يوجب عليك ان تكون مذاهب اهل العلم، وتدع للمستفتي أن يختار منها ما يشاء، وهذا عند المتقدمين ليس دينا، بل كانوا مطلقون على أصحابه قولا شديدا. وانظر جامع بيان العلم وفضل ابن عبد البر، تجد أنه يطلق على من قال بهذا بأنه فاسق. ينتبه لمثل هذا، بل إن بعضهم يأتي لبعض الأقوال المشتبهة أو المجملة فيجعلها دين ومذهب. يعني بعض من يتصف بالعلم في عصرنا يقول قال الإمام النووي بعدما عد مكروهات اللحية وحقها، فيقول النووي يقول بأن حق اللحية مكروه وليس محرم، والنووي يصرح في المجموع بأنها واجبة وأن حلقها محرم. لكن الكراهة هنا التي أطلقها الإمام النووي ويطلقها بعض أهل العلم هي الكراهة الشرعية. الكراهة الشرعية تشمل المحرم، فإذا وجدوا بعض الأشياء لتطلق منها المكروه تنزيها والمكروه تحريما، وأراد ألا يفصل فيكون ويكره، فتشمل التحريمية اللي هو المحرم وتشمل التنزيه. وأنا لا أتهم من قال بهذا القول بأنه يجهل هذا عند الإمام النووي، فهو من أهل الأصول، بل هو من أعلام الأصول في عصرنا، من أعلام أهل الأصول في عصرنا، وهو لا يجهل هذا، لكنما هو أمره وبينه وبين الله تعالى.
شوف عايزين نعرف الفن الفصل بقى
في ايه؟
اللحية يعني
اللحية واجب اجماع
الأقل اللي هي سنة السنة دي
ايه؟ اللحية واجب اجماع. اجماع في مراتب الاجماع ابن حزم، اللحية واجب اجماع. هذه مسألة لا خلاف فيها بين أهل العلم، هذه المسألة لا خلاف فيها بين أهل العلم.
ما المنقرة هي سنة جمع من
الله؟ شيخ محمد أستاذ تفضل على فرض البيع بدون السنة، هو إنك تتبع
الناس جمع بلا أثمان. بلا أثمان. هذا يسمى باب التنزل. يعني هو على فرض أنك قلت. هذا اسمه باب إيه؟ التنزل مع الخاص. يعني كنت في الجامعة، وبعدين اجتمعنا مجموعة كده من الإخوة وكانوا يتحدثون في هذا الأمر، وكانوا يتكلمون عن بعض من يتصف بالعلم يقول هي سنة وأنا لا أفعلها، فقلت من باب التنزل نحن نثبت السنية لنفعل أم نثبت السنية لنترك؟ واضح. هذا اسمه باب ايه؟ التنازل مع الخصم. طيب الان ايضا يقول ياتي بالمساله الخامسه من التحديد. هذه اغلبها يقول قلنا نرجع الى ايه؟ الى الاركان. يقول اتفق اهل العلم او اتفق العلماء على ان غسل اليدين والذراعين من فروض الوضوء، لقوله تعالى وايديكم الى المرافق. انا احتاج لوقفه ثم اعود الى قلم صحيح. تطلق يد يا اخواني في لغه العرب ويراد بها واحده من ثلاث، تطلق ويراد بها الكفين، وتطلق ويراد بها اليدين الى المرفقين، ولا اقول الى الكوعين، لا مرفق الى الكوعين معناها الكفين. خلاص؟ لان اللي على اليمين والشمال دول فيهم ايه؟ كوع. خلاص؟ كوع وكرسوع يطلق عليهما كوع من باب التمرين. وتطلق اليد ويراد بها اليد الى الاذن. خلاص؟ من ذلك قال الله تعالى الثاني يكون تقطع ايه الكفين اجماع تقطع الكفين ايه بني اجماع يبقى الاجماع هو اللي حدد ايه الموضع والا فهذا الموضع مجمل وتطلق اليد ويراد بها المرافق وهذا في ايات الوضوء وقد قيدها الله تعالى بذلك قال بايديكم الى المرافق حتى يخرج هذا الاشتراك فلما كان الاشتراك في ايات التيمم قال فامسكوا بايديكم بوجوهكم وايديكم منه تجد بعض اهل العلم قد اختلف في ذلك فقال بالمسح الى الاذار بمسح اليد الى ايه الى الابط طب ليه مشترك لكن هذا الاشتراك قد جاء في السنة وبينات والمراد به الكفين خلاص كده الان رب العالمين قال وايديكم الى المرافق هل هناك اختلاف في هذه الايه نعم سياتي نفهم موضع الاختلاف ان هنا في التحديد ستجد اختلافا بين اهل العلم قال واختلفوا في ادخال المرافق فيها المرفق ده داخل في الحد الذي يقتل ام لا خلاص فذهب الجمهور ومالك والشافعي وابو حنيفه واحمد الى وجوب ادخالها يعني في اليد وذهب بعض اهل الظاهر وبعض متاخري اصحاب مالك والطبري الى انه لا يجب ادخالها في الغسل الان يا اخواني انت الان لو كنت بتكون برساله من المساجد بتكون بمنهجين منهج يسمى المنهج الوصفي ينتبه اخواني اللي بيفعلوا هذا الامر او اللي يريد المصنف منهج يسمى المنهج الوصفي هذا الذي يقوله المصنف ومنهج اخر يسمى المنهج التحليلي حسب تعرف العلماء عندهم هذه المناهج الان هو بيقصد ايه مدارك اهل العلم ثم سيبدا الان في التحليل هيعمل ايه هيقول لك ما سبب هذا الاختلاف ده اسمه منهج ايه تحليلي وبعدين الترجيح ياتي من عندك يقول والسبب في اختلافه من ان وقت عرفنا المدارك سيبدا الان في ذكر التحليل معرفه المدارك ومعرفه سبب الاختلاف يعتبره المصنف نهايه المقتصد وبدايه المجتهد المجتهد هيزيد على هذا بان عنده من الادوات ما يرجح به بين الاقوال خلاص يبقى نهايه المقتصد ان تعرف مدارك اهل العلم وادله هذا المذهب هذا المذهب دواه مذاهب اهل العلم وادله هذه المذاهب هذه واحده منها لوحده طب والتحديد سبب الاختلاف لان ليس مع الدليل وحده ليس هو لكن النظر في الدليل هو سبب الايه؟ الاختلاف ده المنهج الايه؟ التحليل اذا عرفت هذا مذاهب اهل العلم وادله المذاهب ولماذا اختلفوا فانت من الايه من المقتصدين من المقتصدين مقلده يتبعون الدليل او يقلدون تقليدا صرفا الفرق بين المقلد الصرف ومن يتبع الدليل ان المقلد الصرف يقول لك كذا حلال ولا حرام كله حلال حرام واجب مستحب افعل لا يدافع تنقلب ايه؟ صفر. إلا يقول لك ما الدليل؟ تقول له الدليل اللي انا فعلا بناقش فيه ده ايه؟ هذا اللي انا خلاص كده يا اخواني؟ طيب هيقول لك ما الدليل؟ تقول له الدليل كذا هذا متبع. لكن الذي ينظر في الدليل ويقول هذا الدليل صواب وهذا الدليل ليس صوابا وهذا لا يتفق مع القواعد وهذا يتفق مع القواعد ويرجح فإيه؟ المجتهد هذه بداية المجتهد فينظر فيها مسألة مسألة حتى يجتمع له العلم فيصير مجتهدا، ويبدأ في مراتب المجتهدين. مراتب المجتهدين دي مراتب ايه؟ مختلفة. خلاص؟ مش مرتبة واحدة. أعطيك مثال، لو إن قلت المجتهد اللي بيحصل على تقدير ممتاز، فتقدير ممتاز يبقى 90%. مش كده؟ اللي هيجيب 100% زي اللي يجيب 90%؟ لا، هذه مراتب المجتهد. ماشي؟ نرجع. يكون والسبب في اختلافه الاشتراك في حد هنا. الاشتراك فين يا اخواني؟ في حق ايه؟ قال وايديكم الى المرافق. طب كلمه الى دي مشترك لفظ. الى تاتي بمعنى الغايه، والى تاتي بمعنى المغير، يعني تاتي بمعنى معنى. وفي اسم يد في كلام العرب، وذلك ان حرف الى مره يدل على كلام العرب على الغايه، ومره يكون بمعنى معنى. مد الحكم الى موضع الغايه، مد الحكم الى موضع الغايه، هذا الى الاولى التي تكون ليقن الى الغايه. اقول ذهبت الى باب المسجد، يعني حتى باب المسجد وصلت الى هنا ورجعت لم اتجاوزه. والى تاتي بمعنى معنى، خذ مثالين من كتاب الله تعالى. قال الله تعالى وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر، ثم اتموا الصيام الى الليل. يعني بمجرد غروب الشمس فقد تاخر الصلاه. النبي صلى الله عليه واله وسلم يقول اذا غربت الشمس من ها هنا، ويشير الى جهه المغرب، وأقبل الليل من ها هنا، ويشير إلى جهة المشرق، فقد أبطل الصلاة. خلاص؟ بمجرد الغروب. طيب أنا أعطي مثال ولا تستغرب، بس عشان أفهم المسألة. يعني الآن أراد أن يؤذن، فمسك كأس الماء فشرب ثم أذن. الصيام؟ ليه؟ ثم أتم الصيام إلى الليل، دخل الليل. ماشي؟ خلاص كده يا اخوان؟ يبقى هنا الى بمعنى ايه؟ الغايه. طيب الى الذي تاتي بمعنى دخول المغير في الغايه، التي تاتي بمعنى معنى. منها قول الله تعالى في سوره النساء ولا تاكلوا اموالهم الى اموالهم، يعني ما تاكلوش مالهم مع مالكم. هذا في اموال اليتامى. مش كده؟ ولا تاكلوا اموالهم ها؟ الى اموالهم. ما لما تنفقوا ما تنفقوش من مالهم زي مالهم. خلاص؟ هنا إلى بمعنى؟ نعم. لو إن الآية إلى فيها بمعنى الغاية فقط، معناها إنك فتحت إلى النصف ولم تغفر النصف. ولو أنها أتت بمعنى مع حذفت النصف، يبقى دخل الغاية في المغاية. ويكون المراد منها إخراج ما وراء الغاية. المراد منها إخراج الإيه؟ العضد. عرفنا الآن الفرق؟ الركن الثاني. الفرق بين أهل العلم فين؟ في التحديد. يعود إلى اللغة. يا إخواني أجمل ما في هذا الكتاب أنه يبين لأهل طلاب العلم أنه ليس موضع الفرق، إدالي سبت الله وجه الاستدلال هو الذي يجعل الكلام من اهل العلم. لان كثير من الاخوان يقول لا الدليل كذا. يا اخي الدليل كذا، هذا وجه الاستدلال من الدليل هو الذي فيه الايه؟ الفرق. خلاص؟ قال وليت ايضا في كلام العرب تطلق على ثلاث معاني. على الكف فقط. وعلى الكف والذراع، وعلى الكف والذراع، وعلى الكف والذراع والعضد. فمن جعل إلى بمعنى مع أو فهم من اليد مجموع الثلاثة، الثلاثات الأعضاء، أوجبت لها في الغسل. وهذا ورد عن بعض الصحابة أنه كان إذا توضأ توضأ إلى الإبط والحديث عنه معين عن ابن عمر، والحديث عن ابن عمر في هذا ضعيف. وكذلك عن أبي هريرة ضعيف. يقول ومن سلم من إلى الغاية ومن اليد ما دون المرفق ولم يكن الحد عنده داخلا في المحدود لم يدخلهما في الوسط الغسل. وخرج مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه غسل يده اليمنى حتى أشرع في العضد ثم اليسرى كذلك ثم غسل رجله اليمنى حتى أشرع في الساق ثم غسل اليسرى كذلك ثم قال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يتوضأ. خلاص. وهو حجة لقول من أوجب إدخالها في الغسل. ماليش فاهم الكلام يعني. قالوا أنحن وأنت نقول بأن إلى بمعنى إيه؟ المشترك اللفظي. بمعنى إيه؟ المشترك اللفظي تحتمل هذا وتحتمل هذا. المشترك اللفظي ده إيه؟ مجمل ولا مبطل؟ مجمل. والمجمل يسقط العمل به حتى يأتي التفصيل. وقد أتى التفصيل من سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقد كان يغسل يديه حتى يشرع في العرض فهذا بيان المجمل من السنة. واضح خلاص كده يا اخوان؟ يبقى اللي يقول بالوجوب يقول هذا مجمل وهذا ايه؟ مفصل. فنحمل المجمل على المفصل. قال لأنه إذا تردد اللفظ بين المعنيين على السواء وجد أن لا يصار إلى أحد المعنيين إلا بدليل. أنا الآن وقفت، ماذا أفعل؟ أنا وقفت. لا أصير إلى أحدهما بالتشابه، وإنما أصير إليه بالدليل. أين الدليل هنا؟ وهل يكون صارت هناك فرق بين المشترك؟ اللفظ الذي كل معانيه لا تتعارض. أنا عندي مشترك لفظي، معانيه لا تتعارض. عندنا الجمهور يحمل المشترك على سائر معانيه. أضرب مثالا، الطهارة تطلق في اللغة على الطهارة من الخمس ومن الحدث الأكبر ومن الحدث الأصغر، بينها تعارض تحمل عليها. واضح؟ المشترك اللفظي يطلق في اللغة أيضا ويراد به ما يسمى في علم اللغة بالأضداد، معنيين لكن معناهم إيه؟ مختلف، زي القرب أو القرب يطلق على الحلق والطهر. البيع، البيع القرب ده من مد الباع، كلمة بيع إيه لما تقدر أن كل واحد منهم كان يمد باعه الآخر، أنا عندي اشتري منك هذا القلم، ده مثيلة المد بتديلي إيه؟ القلم، اسمها مد الباع، فسمي بيعا لمد الباع، فصار يطلق على البيع وعلى الشراء بيع، مشترك بين متضاد ولا لا؟ اللي ده متضاد ده لا يمكن أن تعمل به بمعنيين، وعندها تتفق وتقول أريد دليلا من الخارج يرجح لي أحد المعنيين، طب إيه لو معه هنا؟ ها؟ الأضداد. إذا وجب علي أن أقف وأن أنظر ما يرفع لي ذلك الضباب، أما يرفع لي ذلك الإجمال؟ وجد أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم جاء إلى ذلك المجمل فحدده فعل، ثم قال من توضأ نحو وضوئي هذا، قال هذا وضوئي ووضوء الأنبياء من قبلي. خلاص، فردنا لسنته لبيان المجمل، فهذه مجملة في كتاب الله، فما معناها في السنة؟ ها؟ مع يا حق الله. قال لأنه إذا تردد اللفظ بين المعنيين على السواء وجب أن يصار إلى أحد المعنيين إلا بدليل، وإن كانت إلى في كلام العرب أضرب في معنى الغاية، هذه أضرب في اللغة، منها في معنى مع، وكذلك اسم اليد أظهر في فيه دون العضد فيما فوق العضد، فقول من لم يكن من جهة اللفظية الدلالة اللفظية أرجح. هذا لو نظرنا في باللغة. وقول من أدخلها من جهة هذا الأثر أبين إلا أن يحمل هذا الأثر على اللب، يقول لا هذا الأثر زائد وهو على اللب. وقد ردنا الله إلى الثابت باللغة، نقول لا ثابت باللغة لأن تحسب الإيه على معنى. قال والمسألة محتملة كما قال. خلاص إذا لما يكون عندك محتمل له هذا الاحتمال نسميها راجح ومرجوح. طيب تعالى يا إخواني سأذكر قاعدة تفصيلة ثم أقرأها في سطر واحد عند المصنف. خلاص حاضر. بعض أهل العلم يقولون إذا كانت الغاية والمغية من جنس واحد دخلت الغاية في المغية، وإن كان من جنسين مثال واحد، وإن كان من جنسين مختلفين لم تدخل الغاية في المغية. في المغية تعالى أوضح المثال قبل ما أقول ذلك. أقول سافرت من العاشر إلى الثقتين. العاشر من الثقتين جنسين ولا جنس؟ جنسين. يبقى تدخل غاية المغاية ولا تدخل؟ لا تدخل لأنهم جنسين. أكلت السمكة إلى بينها جنسين ولا جنس واحد؟ يبقى أكلت السمكة وبينها ماشي. فارسلوا أيديكم إلى المرافق جنسين ولا جنس؟ جنس واحد. فتدخل غاية في المغاية. خلاص؟ وهذه القاعدة عند أهل اللغة قاعدة أغلبية لا كلية. ماشي كده يا أخوان؟ ماشي؟ قاعدة أغلبية لا كلية. لأنها تفرق العرض هنا دلوقتي.
المرفق يوصل مع اليد على هذا الكلام.
نعم.
المرفق يوصل مع اليد على
أي نعم. القاعدة أقول لك أنا ولد مصدق. وقد قال قوم إن الغاية إذا كانت من جنس ها؟ ذي الغاية دخلت فيه المغية. ذي الغاية هو إيه؟ المغية. وإن لم تكن من جنسه لم تدخل فيه. خلاص هذه القاعدة عند أهل اللغة قاعدة أغلبية وبها يترجح ما هناك إن من جهة اللغة ومن جهة الشرع، يعني من جهة الأثر ومن جهة الشرع. هذا ما بعيد. آخر سطر عندي قاعدة أغلبية يعني هذه القاعدة يعمل بها العرب ويخرج عنها المسألة والمسألتين. خلاص كده؟ يعني يخرج عنها بعض الأفراد. فإن دخل فيها كل الأفراد فهي نسميها قاعدة كلية. خلاص؟ تفضل محمد.
أين الغاية والمغاية؟
الرأس والذهن. المغاية الزين. المغاية له. أنا أخذ لغايتي يعني أصل الزين وما أكلش. ولا كيف الزين كيف معاه؟ كيف السنة تدير؟ خلاص؟ خلاص. أدوات الغاية يا إخوانا حتى طويلة في لغة العرب. ماشي. الخلاف الذي ورد في هذه المسألة هو عين الخلاف الذي سيرد في غسل الكعبين الأولى عشان نتكلم هذه المسألة اللي هنا كنا هنا هيرد فين؟ وأرجلك إلى الكعبين اللي هنا عشان لا يعاد استمسكوا فين؟ في مسألة دخول الكعبين الأولى نفسها. خلاص؟ الغاية كل اللي احنا كنا تفضل
لما اختلفوا في إلى هي دي الغاية أو أساس الغاية أو مع الغاية.
طيب.
أدم في دليل من السنة اللي هو يقول اللي هو مع الغاية فعل النبي. طب هم اختلفوا. أدم في مرجح.
إيش إحنا كنا الآن إيلك واشترك لفظ. إيلك؟ حاضر. صبرا الآن يا أخي فإنما إيلك ومشاكل. إيلك واشترك لفظ. صحيح؟ وإحنا كنا القاعدة في أول الدرس عشان ما ننتهاش. النبي صلى الله عليه وسلم رد الأعرابي إلى كتاب الله، هو سيفهم من كتاب الله ما ظهر له. فإلى هنا فقط لإيه؟ إلى المرافق يعني مش يغسل المرفق ولا يغسله. فلو قلنا هو رده إلى كتاب الله وفعل النبي زائد عن هذا الكتاب زائد مش موضح بمجمل، ويحمل على أغلب اللغة إن إلى بمعنى على دخول الغاية، خلاص كده؟ هيكون فعل النبي وغسل النبي للمرفقين مستحب. صحيح؟ ولو لا دائما هنا مشترك ومجمل وليست واضحة في لغة العرب وقد تعني كذا وقد تعني كذا، وسيضع هذه القاعدة الأغلبية من جهة اللغة ومن جهة الآخر. ينبغي أن نتصور مذاهب أهل العلم على ما هي عليه. تصور مذاهب أهل العلم على ما هي عليه، هذا أقل المناهج الوصف. يعني أنت كيف تفهم الدليل؟ وهذا هو الدليل. وهذا لا يسمى علم. مش العلم اليوم. لكن هذا بداية العلم. طب أنا فهمت مذهب أهل العلم وما تدل به على ما هو عليه. أقلله دي مرتبة أعلى، وتحليل وكذا الاثنين في مرتبة المقتضي، الترجيح دي مرتبة منها المشتهد. وكل إخواني مسائل الترجيح قد يكون بينها وبين بعضها شعارات، اللي بيجب عليه أسئلة أقل هو الراجح. يعني أنا ممكن أقول راجح ومرجوح في مسألتين، واحدة 51% والثانية 49%، وبعدين أقول القول النهاردة أرجع مكتب. خلاص كده يا فندم؟ المجتهد يدور بين الأجر والأجرين، والمتسلق يدور بين الاسم والاسمين. إيه بقى المصلي ده؟ وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. اللي هيرجح بالهوى. طب أنا مش عارف وأنا أريد أن أعلم، أقول اغسل إيديك للمرفقين، هذا فعل النبي. أنا قلت واجب. خلاص كده انتهيت. خلاص؟ وهذا فعل يفعل كثير من أهل العلم. يعني صفة الصلاة للشيخ الألباني المختصر اللي بين الناس، المختصر الذي بين يدي الناس، كثير من المسائل يقول فيها ركن وواجب ومستحب، فيها الأثر فوق والدليل على الأثر والصفات، فيها شيء آخر. خلاص؟ لكن الأصل اللي طبع الآن في ثلاث مجلدات، وهذا قتل يغيره الشيخ، وهو كتاب طويل في هذا الأصل. ماشي كده يا أخوي؟ تفضل.
قول مدخلة من الرد للمرفقين للاستحباب، أليس وجيه من قول أن الفعل لا مفهوم له، فعل النبي صلى الله عليه وسلم وليس أمرا، والفعل لا مفهوم له؟
جميل جدا. مش احنا ردناك في أول الدروس، قلنا عشان ما نرجعش لهذه المسائل مرة ثانية، قلنا هذا الفعل فعل النبي صلى الله عليه وسلم، إما يكون فعل بياني وإما أن يكون فعلا مستقيما. فإن كان فعلا بيانيا أخذ حكما مبين، إن كان مبين واجبا فهنا واجب، إن كان مستحبا كان مستحبا. فعل النبي مبين ولا استقلال؟ لو قلت مبين فقد حكم مبين كل ركن، وإن قلت لا مستقلا هتكون مستحب، وهذا هو الخلاف. هرجع لك للقاعدة، تعالى أنا وأنت نتصور المسألة، إلى مشترك لفظي ولا لها معنى واحد في اللغة؟ مشترك لفظي. إذا هذا المشترك اللفظي سأسألك السؤال الثاني، بينه وبين المعنى الآخر تضاد ولا متفق بالمعنى؟ بينهما تضاد. إذا أنت الواجب عليك الآن أن تقف حتى يأتيك البيان من الخارج. هذا البيان من الخارج إما أن يكون من سنة النبي صلى الله عليه وسلم أو يكون بمرجح آخر. السنة جاءت مرجحا. واضح؟ يقول أخي أحسن الله إليكم وإليك وبارك فيكم وفيه ونفعنا بعلمك ونفعنا بعلمك. بعض أهل العلم يذكرون أنه إذا ذكر البداية والنهاية تكون إلى بمعنى الغاية، أما إذا لم يذكر إلا طرفا فتكون إلى بمعنى مع، وهذا أيضا من المرجحات، وهذا أيضا صحيح في اللغة العربية. يقول فعل هذا التوجيه صحيح وجزاك الله خيرا مع صحيح. خلاص؟ خليها بينه وبين الأخر عشان هترجع تعمل لكم راس تاني. خلاص؟ القاعدة اللي قلتها هي القاعدة الصحيحة. ماشي؟ طيب احنا المضمضة والاستنشاق. نحن إنما نتعلم لنعمل. كيف يكون المضمضة والاستنشاق؟ لأني كنت سأترك هذه المسألة وأمر. عرفنا إيه؟ معلم عليها. إجمالا يا إخواني، الوارد عن أهل العلم في هذه المسألة أشياء، منها واحد أنه يتمضمض بثلاثة غرفات أو بثلاث غرفات للمضمضة وثلاث غرفات للإيه؟ للاستنشاق، وهذا وارد أحد أقوال الإمام الشافعي وأحد أقوال في مذهب أبي حنيفة. خلاص؟ يبقى ثلاث غرفات للمضمضة وثلاث غرفات للاستنشاق، هذه صفة. أنا أقول صفة عن أهل العلم، ما قلت الراجح في المسألة. الصفة الثانية أنه يأخذ غرفة فيتمضمض منها ثلاثة، وغرفة فيتمضمض فيستنشق منها ثلاثة، هذه الثانية. الصفة الثالثة أنه يأخذ غرفة فيتمضمض ويستنشق منها، ثم غرفة فيتمضمض ويستنشق منها، ثم غرفة فيتمضمض ويستنشق منها، فالمضمض والمضمض والاستنشاق تكون بثلاث غرفات. خلاص؟ يبقى عندنا الأولى إيه؟ ست غرفات، ثلاثة للمضمضة وثلاثة للاستنشاق. الثاني غرفتان، واحدة للمضمضة والاستنشاق، للمضمضة والثانية للاستنشاق. خلاص؟ الثالثة ثلاث غرفات للمضمضة والاستنشاق. الصفة الرابعة أن يأخذ غرفة واحدة فيتمضمض ويستنشق منها من كف واحدة. خلاص؟ يتمضمض ويستنشق، ثم يتمضمض ويستنشق، ثم يتمضمض ويستنشق. الصفة الأخيرة هذه واردة في حديث ابن عباس في صحيح البخاري. والصفة اللي قبلها ثلاث غرفات للمضمضة والاستنشاق أيضا واردة في حديث ابن عباس في في سبب وضوء النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه تمضمض واستنشق من ثلاث غرفات. تمضمض واستنشق من كل غرفة يتمضمض ويستنشق. هذه أظهر هذا أظهر ما ورد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في ذلك. فإن فعل أي صفة أجزاء، إنما نتكلم في الأخبر والسنية. خلاص كده يا إخوان؟ نعم. هذه أقوال أهل العلم. خلاص من المضمضة والاستنشاق. خلاص كده يا إخوان؟ طيب. يقول المسألة الثالثة من التحليل. المسألة الثالثة من التحليل. اتفق العلماء على أن مسح الرأس من الأذن لا إشكال فيها. خلاص؟ واختلفوا في القدر الملزم منه. إيه القدر اللي بيلزم من مسح إيه؟ الرأس. فذهب مالك إلى أن الواجب مسحه كله، وهذا مذهب أحمد. وذهب الشافعي وبعض أصحاب مالك وأبو حنيفة إلى أن مسحه لمسح بعضه هو الفرض. خلاص؟ ومن أصحاب مالك من حد هذا البعض الآن الكل والفرض ولا يجزئ أن يمسح بعض. المذهب الثاني البعض هو الفرض ويجزئ أن يمسح البعض. في المذهب الثاني هناك تفصيل، ما حد البعض الذي يقولون به؟ قال ومن أصحاب مالك من حد هذا البعض بالثلث. يبقى البعض لا إيه؟ الثلث. ومنهم من حده بالثلثين. بعضهم قال الثلث والبعض قال الثلثين. وأما أبو حنيفة فحده بالربع. وحتى مع هذا القدر من اليد الذي يكون به المسح، يقول الربع بهذه الأصابع الأربعة أطوال الثلاثة، يا إما الأربعة يا إما الثلاثة. فقال إن مسحه بأقل من ثلاثة أصابع لم يجزه، وهذا قلنا الخلاف وارد في مذهب أبي حنيفة بالأربعة ولا الثلاثة؟ يقول الربع ثلاثة وأربعة وارد. ظاهر المذهب ثلاثة أصابع أقل من ثلاثة ربع الرأس. قال أما الشافعي فلم يحد في المادح ولا في الممسوح حد. قال بعض الرأس وتمسح إيه هو البعض؟ ما حده. بكم تمسح؟ أيضا ما إيه؟ ما حده. اللي بيسموها ايه؟ وصف. واصل هذا الكلام الحديد بقى الاشتراك في الباء في كلام العرب، وذلك انها مره تكون زائده مثل قوله تعالى تنبت بالدهر وعندك تربط بالدهر، مش كده؟ الآن تنبت الباء هنا، الباء هنا زائده ولا غير زائده؟ ما معنى كلمه زائده ومعنى كلمه غير زائده؟ الفعل يا اخواني قد يتعدى بنفسه الى المفعول به، وقد لا يتعدى الى المفعول به الا بحرف جر. اقول خرج محمد ده فعل لازم ولا متعدي؟ لازم. وحتى يتعدى الى المفعول به ينبغي ان تاتي بحرف جر. اقول خرج محمد من الباب، خلاص. اقول تمسح المنظار، الفعل ده متعدي ولا لازم؟ متعدي، لا يحتاج لحرف جر. لو قلت لك امسح او وامسح بالمنضدة، الباء هنا انت تحتاجها لتعدي الفعل؟ لا، هذا من جهه الاعراب وليس من جهه المعنى. فالان هذه الباء اقول عنها باء زائده، لان الفعل وتعدى ايه؟ وحده، خلاص كده يا اخوان؟ الفعل متعدي وحده. طيب الباء الزائده اليس لها معنى؟ الباء الزائده دي قد يكون لها معنى كلي اللي هو التاكيد. العرب لا تاتي بمثل هذا التركيب، لانه العرب اي زائد في الكلام يا اخواني يعتبرونه عيب خروج عن الفصاح ان لم يكن له معنى. فان كان له معنى فليس بايه؟ بعيد. لا هو زائد احباب، لكن فضي به ليه؟ لمعنى. الباء هنا باء زائده، خلاص. هذه الباء الزائده لها معنى، فما معناها؟ هل معنى الباء تاكيد المعنى الاصلي ويعبرون عن الباء للالتصاق؟ انا ساعطيك باء للالتصاق باجماع. وامسحوا ها وجوهكم ولا بوجوهكم؟ خلاص كده بوجوهكم وايديكم، مش كده؟ الباء هنا هذه الباء للالصاق لتاكيد المعنى الاساسي اللي هو ايه؟ المسح، خلاص. الباء بعض اهل العلم يقول هي في اللغه لا تاتي الا للالصاق، يعني لتاكيد المعنى الاصلي. وبعض اهل اللغه يقول الباء تاتي بمعنى بعض، وهذا الذي يقوله الشافعي، وقد انكره بعض اهل اللغه. والصحيح انها تاتي تبعيضيه، وهو مذهب اهل الكوفه، هذا هو الصحيح، خلاص. الباء هنا في قول الله تعالى وامسحوا برؤوسكم، الباء هنا هل هي للالصاق؟ فتكون لالصاق اليد بالراس وانت تمسح تاكيد المعنى الاساسي، ام لها معنى اخر وهو التبعيض فامسحوا برؤوسكم يعني لبعض رؤوسكم؟ الحظ الثاني، هذا النوع من الاشتراك في الباء هو الذي جعل اهل العلم يختلفون في قدر الممسوح من الراس. ومعنى هذا ان هذا الموضع من الايه مجمل ولا مفصل؟ مجمل. انت توصل للحد فين؟
اتفضل. ها هل يصح القول بأن الباء متعلق بمحذوف دل عليه سياق الآية اللي هو فامسحوا بأيديكم رؤوسكم أو انسحوا من باقي رؤوسكم؟
هي مسألة الفاق.
لكن ما دلتش على
الفاق، ما أنت اللي تقوله ده بمعنى الفاق.
ما دلتش على البعض ولا على الكل وعلى الجزء.
ما أنت اللي تقوله ده بالفاق. الباقي بمعنى الفاق. يعني ألصقوا يدي برؤوسكم وأنتم تمسحوا. هو هذا الذي تقوله ده.
لا أصل كده، لو كده ما دلتش على الكل ولا على الجزء.
احنا الان الباء لا تدل على كل ولا على جزء. الان انت اللي بتقوله ان الباء هنا للانفاق لتاكيد المعنى الاساسي، واضح ولا لا؟ يعني انفقوا بايديكم رؤوسكم، هذا التعرض بالمحدود. انت تقول الباء هنا للانفاق وليس بمعنى الزائد، وهذا الذي يقوله من يقول بمدح الوقت ايه؟ بالكامل. خلاص؟ لانه قال وانفقوا ايه؟ برؤوسكم، يعني رؤوسكم، انفقوا رؤوسكم. لو كنت انفقوا رؤوسكم في رحلات؟ لا. قال على قراءة من قرأ تنبت بضم التاء وكسر الباء من أنباء، ومرة تدل على التضعيف مثل قول القائل أخذت بثوب. بثوب يعني ببعض، وبعرض يعني ببعض، ولا معنى لإنكار هذا في كلام العرب. خلاص يا
إخوان،
من الأشياء اللي خطرت برأس الآن، وهذه كانت من فترة من فترات، الجصاص جاء في هذه الآية وحمل على الشافعي حملة قوية في تفسير آيات الأحكام. فجاء ابن عربي المالكي، ابن عربي المالكي في الإحكام أيضا في تفسير آيات الأحكام لهذا الموضع وأتقان الجصاص، فقلت سبحان الله هذا بيجي بتلك. في هذا الموضع في بمعنى الباب، قال هذا الشافعي الذي تقولون عنه وهي ناقجة في اللغة كيف يقول؟ قال تمر آية زائدة أوجد مسح رأس كله، ومعنى الزائدة هنا كونها مؤكدة، هتؤكد هنا معنى كلمة زائدة عنده معنى خاص كما ايه؟ مؤكد يعني الإنسان. ومر آية مضاعفة أوجد مسح رأسه. خلاص انا وانت الان وقفنا الى هذا المعنى. ايه هو المعنى؟ ان موضع الخلاف للاشتراك في معنى اذا الان ايضا تذكرت شيء. كنت في الرياض وكنا ندرس، فاحد اخوانا جه في باب الوضوء، كلنا مع بعض يعني جايين وقاعدين اعرف. المهم جالس بعد ما خرج ما فهمتش حاجه. وإن شاء الله طبعا ما يقولكم فهمت الحوار في مثل هذه الجلسة يا إخواني في فرق كبير جدا بين طالب العلم الذي يعد ويؤهل حتى يستنبط الأحكام ويكون من علماء الأمة، وبين من تعلمه تعليما يكفي العمل اللي هو يتعلم على سبيل النجاة. أنت إذا جلست إلى الناس قلت صفر كذا وكذا وكذا وتكلمت بكلام مجمل، أما طالب العلم فيلزمه أن يواصل الليالي وأن يجلس فيما يفوله في لحظات أوقات. يعني الآن قد تخرج حديثا وتقعد تخرج الحديث شهر وتجمع الطرق والعلل، تجمع 40 طريق وتفكر وترى كل أهل العلم وترجح بينها، وبعدين في آخر الأمر عشان تقول والحديث صحيح كلمة، مش كده؟ كذلك في الفقه، كذلك في الفقه ما بنزيد من المعنى كفى بمثل هذه الجلسه ايه؟ تربيه الملكه، تربيه الملكه. اذا ربيت الملكه على التعامل مع الدليل وفرقت بين الدليل والاستدلال، وربيت الملكه وكانت قادره على الاستنباط وكانت قادره على التفريق بين اقوال اهل العلم. انا هذا تصبيرا لي ولكم. يقول وقد احتج من رجح هذا المفهوم بحديث المغيرة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم توضأ فمسح بناصيته وعلى الإمام، قال خرجه مسلم. وإن سلمنا أن الفاء زائدة بقي هاهنا أيضا احتمال آخر وهل هو الواجب الأخذ بأوائل الأسماء أو الأشياء؟ انطلق نقف إلى هنا حتى نأتي لهذه المسألة. خلاص؟ يبقى عرفنا الآن يا إخوان، من قال بأن الباء هنا للإرسال؟ قال بمسح سائر الرأس، ومن قال للتضعيف قال بمسح بعض الرأس. وقد ورد ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه ابتدأ أبدا على مسح بعض الرأس، بل كان يمسح سائر رأسه. وأما حديث المغيرة فإنه مسح بالناصية وأكمل على العنان، فمسح من كشف وأكمل على الباب. وعلى هذا يقول يكون الراجح إيه؟ مسح رأس كله. هذه مسألة خلاص. إن المسألة الثانية اللي تعلمها الشيخ يقول وإن سلمنا أن البدء خلاص علينا كده، يقول وهل الواجب أخذ بأوائل الأسماء أو بآخرها وامسح برؤوسك؟ اللي هيكون يؤخذ بأوائل الأسماء يعني يمسح من أول الرأس إلى آخره، وإذا هيقف مع نبض السنة، إحنا عندنا كل نبض السنة، فأقبل بهما وألقى، فمعنى كلمة أقبل معناه أنه أتى من الغالب. واحد معنى كلمة أقبل معناه إيه؟ ورد بها من الخلف، وألقى رجع بها من إيه؟ إلى الخلف. هل الواجب الأخذ بأوائل الأسماء أم بأواخرها؟ بأواخر ورد في السنة، وورد سنة أخرى أنه إيه؟ ما يفعل القادم رأسي حتى ذهب إلى قبلان. الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم في مسح الرأس يا أخواني أشياء. واحد، الحديث الأول الذي قلنا فأقبل بهما وأدبر وهو محتمل، لأن الواو لا يزيد في لغة العربي ترتيب ولا تنفيذ. الثانية أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مسح مقدم رأسه حتى وصل به إلى قفاه، خلاص، ثم رده. الثالثة، وهذه في سنة أبي داود وبسند صحيح، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مسح على أصول رأسه لم يحركه. يعني الآن كان هم بسرعة كيف يكون ترجيلهم للرأس، يعني التسريح، وكان بحكم الوقت فيأتي على الأصول ويضع يده هنا ويده هنا ويمسح على الأصول فلا يحركه. وأظن أن هذا يحتاج كثير من الناس الآن في أعمالهم. فهذه الكيفيات الثلاثة وردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فمن فعل أحدها فاجتنبه. ليه؟ احنا كنا في سنة أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على قصور شعره المحرك، يعني يقصر شعره. كنا الآن النبي كان من الصحابة العرب، كانت تفق من الوسط، فيكفي هنا لمنطقة الرأس ويضع اليد، ولمنطقة الرأس ويضع اليد ايه؟ ويمسح. خلاص كده؟ أنت الآن بتسرح كده، هترجع على ايه؟ على الجنب، يسرح كده من ناحية، يسرح كده ويسرح كده، يعني يحافظ على الوصول شعر، يحافظ على التسريح. ماشي، كلها وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكلها مجزئ، وغالب حال النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان يمسح مقدم الرأس حتى يأتي به القفا ثم يردها. لكن ما يكون من إخراج التعب. خلاص كده يا مريم، نرى المسألة التالية. كم ساعة خمسة دقائق؟ كم ساعة؟ نعم، بقى 50 دقيقة؟ نعم. هذا اللي تتكلم فيها الآن، أنت أمرت بمسح رأس تأخذ بأوائل المسائل فتمسح الرأس من المقدمة إلى الخط ولا العكس؟ كيف المسألة اللي احنا اتكلمنا فيها؟ لا يا إخواني، إنما أبيح المسح على العمامة لوجود المشقة في نفعها. وكذلك ما كان فيه مشقة عند تلك الخمار، لكن ما لا مشقة في نزعه فلا يشق عليه. لا الظاهر ان النبي اذا مسح على الرسول لا كانت ظاهره، لكن لو كانت مغطاه لمسح على عماد الكافر. خارج بيتها او في داخل بيتها؟ ما قد تكون في داخل بيتها، في داخل بيتها لكنها تختلف. يعني كثير من بيوت اخواننا وبخاصه في البيت الطلبه، فهي تجلس في بيتها بخمارها واحيانا بخمارها ونقابها. فالان وهي نفس الخمار تغسل الوجه وتمسح عليه على الخمار يشق. خذ القاعده معك، خذ القاعده معك اتفضل. لا 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 يشرف، لا يشرف نفس الإمام على الله. طيب هناك أنا نسيت المسألة الأخرى. السجود على ثور الإمام لا يمنع السجود، السجود على ثور الإمام على أنها مسألة مشتهرة لا يمنع السجود. كذلك على الشمال، وهذا كان يطلق عليه عند العرب قمر، قال أنا أريد القمرة لن نجي. الآن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نسجد على سبعة أعضاء، فمنها اليدين والوجه والركبتين. يلزمك أنك أنت تكشف ركبتين وتضعها في الأرض؟ هي نفس الرأس، هي نفس الرأس، أنت ساجد. لكن اللي بيتكلم فيه أهل العلم إخواني، من سجد على قطن منتوف فلم ينكسر. المسألة اللي يذكرها أهل العلم هنا، من سجد على قطن مكبوت منتوف فلن ينكسر. عندك قطن منتوف، واحد سجد عليه وما انكسرش على واحد، هذا يكون هو غير ايه؟ غير ساجد. لكن لو سجد عليه وانكسر، طبعا انت لو حطيت دماغك على القطن مش هينكسر، هينكسر. نعم. انا قلت فلن ينكسر. يعني قطن. طيب خلينا نرجع، خلينا نرجع، انتوا لابسوني. تفضل. والكفتين لا
يشكل. قمار مرة يا قمار مرة. عايز تلبس وضوء ولا؟
ما؟
قمار مرة، قبل ولا مش شرط؟
لا 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 يشرط. لا يشرط. طيب. المسح لا يفهم. كم مرة يكون المسح عشان ما انساش مرة المسح. كم مرة يكون عند الشافعية المسح مسح الرأس؟ عند الشافعية مسح الرأس السنة فيه المثلث كسائر الأعضاء، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال توضأ ثم قال هذا وضوئي، موضع ثلاثة ثلاثة، ثم قال هذا وضوئي ووضوء الأنبياء قبلي. فقال ما دام توضا ثلاثا ثلاثا فهذا يشمل المسح على ايه؟ على الراس. وقد ورد هذا ايضا في حديث عثمان. حديث عثمان اصله في الصحيحين. خلاص؟ وفي حديث عثمان في الصحيحين من روايه عمران على عثمان فيه ان النبي مسح بالراس ولم يذكر في ذلك تكليف. لكن في السنن انه مسح راسه ثلاثا، وهذه شاذة عند أهل العلم. خلاص؟ لكن الشافعية موضع الاستثناء عندهم توضأ ثلاثة ثلاثة ثم قال هذا وضوء وضوء الأنبياء قبل. القاعدة عند أهل العلم أن ما مسح فإنه لا يتكرر عليه المسح. ويضربون لذلك أمثلة كثيرة. يمسح ولا يتكرر فيه المسح. التيمم يمسح ولا يتكرر فيها المسح، يقولون فكذلك الرأس تمسح ولا يتكرر فيها المسح. فيرد الشافعية فيقولون الخفين ليسوا أصلا والتيمم بدن، فلا يقاس الأصل على البدن. والصحيح أن المسح لا يتكرر. خلاص خلافا عشان يفهم المسألة. طيب هو واضح كده اخواننا هيتفقوا عليها ومفيش وقت للمسألة للتاريخ، فاحنا نجاوب الأسئلة ثم نقوم آكلين راشدين آكلين. يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول إني أحبك لله أحب قدر الذي أحبتنا بأجل. يقول ما حكم الأصلع كيف يمسح رأسه؟ الأصلع يا إخواني يمسح رأسه من منابت الرأس من منابت الشعر. الأصلع يمسح رأسه من منابت الشعر. قلت له نظر لشيء. قلت له نظر لشيء رب العالمين قال وامسحوا ولا بشعوركم؟ فمسح الرأس هو الأصل والشعر إنما يأتي تبعا، ولذلك من توضأ فمسح بشعره ثم ذهب فحلق رأسه حلقة المسحوق فوضوءه صحيح، لأن مسح الشعر إنما جاء تابعا تابعا للرأس. ولذلك لما يقال الأصلع أو الأدلع أو ما سواه من أين يمنع؟ مما يسمى رأس. وما الذي يسمى رأس؟ منبت الشعر الأصيل المعتاد إلى الفهد. طيب من سدل من شعر الرأس؟ فيه الخلاف الوارد في من سدل من اللحية، والإجابة هنا هي الإجابة هنا وأيضا هو للمالكين. يبقى بيمسح الرأس حتى يصل إلى الهام القاطع يعني، فهذا حد الرأس الذي يمسح. قال ما حكم الأصلع كيف يمسح رأسه إذا لم يوجد في رأسه شعر وجد ظاهرا وقد مر في الإجابة. يقول استبدال قاعدة ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، لماذا لا يذكر أو يذكر الخلاف؟ هذا يا إخواني يذكر إنما يذكر إذا قلنا بأن المرفقين والكعبين يدخلان فيما يغسل. لو قلنا بهذا الكلام نقول فيغسل، فإذا شرع في العرض ولم يمكن أن يغسل المرفقين والرجلين إلى الكعبين حتى يشرع في الصف والعرض فما لا يتم الوجب إلا به فهو واجب. وهذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، كان يغسل يديه حتى يشرع في العرض وكان يغسل رجليه حتى يشرع في الصف. يقول ما حكم وجود أكثر من جماعات في المسجد بعد الجماعة الوسطية؟ الإخوة بتزعل من الإجابة لكن أنا سأجيب. خرج عمر بن الخطاب على الصحابة فوجدهم يصلون أوزاعا، فقال لو جمعناهم على إمام واحد لكان أفضل، ثم هم فجمعهم أو عدم فجمعهم على إمام واحد. الجماعة الأصلية لا يجوز أن تتعدد. انتهت الجماعة الأصلية فهي الجماعة التي يكون عليها الأجر من 27. من 27 معناها التي تضاعف إلى 27 درجة، التي يضاعف فيها الصلاة إلى 27 درجة، فمن فاتته فتفلته فليرجع على نفسه خلاص، لأن أجره سيكون من واحد مضاعف إلى 10. وكذلك هذه الجماعة يكون الأجر فيها مضاعف من 27 وكل واحد من 27 مضاعف إلى 10. فاتت هذه الجماعة وبدأ الرجل يصلي مع الرجل، النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول وصلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده، وصلاة الرجلين مع الرجل أزكى من صلاة الرجل مع الرجل. أزكى يعني أزكى، لكنه لا يتعلق بها هذا التصريف ولا يتعلق بها الحكم الأول. فأنا أقول ما قال عمر لكان أحسن. ما نقول بعد الجماعة الأصلية لكان أحسن. انا بقول لك انا احسن معايا انا احسن معناها لا اقول ما يقوله بعض اخواني عندي جماعتين بعد الجماعه الاصليه يبقى الجماعه الاولى منها باطله والجماعه الثانيه هي الصحيحه وتترك الجماعه الاولى الى الجماعه الثانيه لا يفعل هذا لا يفعل هذا وبخاصه لو كان المسجد كثيرا يقول هل تقصير اللحيه مثل حلقها تقصير اللحيه مثل حلقها اذا كان يشبه الحلق يعني اخذت لحيته حتى بانت الجلد فهذا خطف التقصير واما الفرد من اللحيه فهو مكروه عند اهل العلم يقول رجل لم يدرك الجمعه وادرك رجلا يصلي يتم صلاته هل يصليها ظهرا ام جمعه هذا اولا يبكي على نفسه الذي لا يدرك الجمعه هذا يبكي على نفسه فان استتم له ثلاث جمعات فهو الختم يختم عليه خلاص كده يا ابن اما ما يفعل فانه يصلي الظهر فانه يصلي الظهر ما لم يدرك ركعه مع الامام وليس مع الامام يا اخواني الخلاف الواقع بين اهل العلم في تارك الصلاه هو كافر ام مسلم ولم يقع مثله في من ترك الجمعه فصلاها ظهرا هذا على كبيره من الكبائر وقطوع عاقل لكن هل يقع مثله عليه بانه يكفر هذا ما قاله او انا لا اعلم احدا قاله اهل العلم يقول ما حكم صحة حديث أو ما صحة حديث من كان له شعر فليكرمه وما حكم صلاة الجنازة كما صور من كان له شعر فليكرمه حديث صحيح وما حكم صلاة ملابس لها صور عندنا يا إخواني المحرم كما سيأتي إن شاء الله تعالى في درس الأصول ينقسم إلى قسمين محرم لنفسه ومحرم لغيره المحرم لنفسه إن ورد فيه التحريم فالنهي يقتضي الفساد وإذا كان محرما لغيره فله ثلاثة أحوال عند أهل العلم. هذا ما أقول فيها هذا من الوصف المنتهك. يلزم الصلاة الصحيحة. إن شاء الله تعالى هنفهم يعني إيه الوصف المنتهك وكثير من الإخوان أظن أنه يفهم هذا الكلام عندما يأتي درس الأصول. يقول هل يشرع التحميم في غسل الوجه أي إفاضة الماء أو يجوز الفائض من اليد بعد نقض الماء؟ ما فهمت. أما الوجه فيغسل كاملا، وأما مسح الوجه بما بقي في اليد بالماء هذا يسمى مسح ولا يسمى غسل. يقول لو توضأ ومسح على شفتيه بدلا من المضمضة فهل يجوز؟ أخشى أن يكون ذلك وسوسة. أخشى أن يكون ذلك وسوسة. وأنا منذ قليل تكلمت حينما نثبت السنة لفعلها لو كنا في السنية. يعني بعض اخواني اذا دخل عليه شهر رمضان فانه يفك المضمضه ما دام صائما. هذا فيه امران. الامر الاول الاعراض عن سنه النبي صلى الله عليه واله وسلم. وهذا الاعراض في نفسه خطر. الامر الثاني انه سلم قياده للشيطان. الشيطان امره ان يفك المضمضه فاطاعه. والنبي امره ان يتمضمض فلم يطعه. اخشى على نفسك اخواني من الوسوسه. خلاص؟ الان اما هل يجزي لو ترك المضمضه ام لا؟ هذه مساله وتلك ايه؟ مساله اخرى اما على قول الجمهور الذي امير اليه فانه يجزي. لكن في فرق بين الاجزاء وبين تركيب المساله على هذا وغير التركيب. يقول ما حكم السجود على السجود ان انكبت خلاص كده يا اخوان ما حدش يقول والا والا لم يسجد يعني واحد راح وضع راسه على جسمه بثقلين هينكبس ولا مش هينكبس؟ هينكبس خلاص كده يا اخوان طبعا هذا انا افهمه ان بعض المساجد ياتي باسفنج فرقه في اسفنج يضعها تحت المكتب خلاص كده او لبان ده غير لبان هذا يصح عليه الايه؟ السجود هل يجوز إمامة المضطرب بالمتنفل والعكس كل ذلك جائز وحديث معاذ دليل عليه. يقول كيف يتصدق الرجل على أخيه المسلم في الصلاة ومن يكون الإمام يتصدق عليه في الصلاة بأن يصلي معه. أما لم يكون الإمام فالأمر فيه واسع الإمام الأقرب. يقول رجل صلى وسلم عن الشمال فقط سهوا ولم يعرف الفرائض الصحيحة وإن عرف ما لا يجب عليه مضى الأمر، هذا الأمر مضى صلاته صحيحة ولا يفعل هذا مرة ثانية. إن سهى وسلم عن شماله عن شماله ولا يمينه عن التسليم عن اليمين يكون تسليمة واحدة. جمهور أهل العلم على أنه مجزئ، جمهور أهل العلم على أنه مجزئ. أما إن سهى وسلم عن شماله فإنه يسلم عن يمينه ثم يسلم عن شماله مرة أخرى. نعم.
سهل
ومرة خلاص صلاة صحيحة. لماذا أقول صلاة صحيحة؟ النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما أمر أحدا ممن فعل فعلا بجاه ومر عليه وقت بعد مرور الفعل بالجعال. المسيء في صلاته النبي إنما أمره بالصلاة التي كانت في وقته خلاص. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم قد جاءته المستحاضة أم حبيبة فقالت يا رسول الله إني مستحاض حيضة شديدة قد منعتني الصلاة، وفي رواية قد منعتني الصلاة والصيام. فأمرها النبي صلى الله عليه وآله وسلم بفعل أشياء ولم يجد أنه أمرها أن تعيد ما فاتها. يقول كنت أصلي المغرب وسبقت بركعة صلى الإمام أربعا فهل يسلم؟ مين اللي سلم؟ المأموم سيأتي بركعة، المأموم سيأتي بركعة. هذا متى سيفعل؟ هذا سينبه الإمام مع سائر المصلين. الآن اللي فهمته إن الإمام أتى يأتي بإيه؟ بالركعة. نعم فهمت الآن. يعني هو قام فأتى مع الإمام بالركعات الرابعة ثم إن الإمام سجد للسهو. لا، هذه لا تكتسب له ركعة ثم يأتي بركعة بعد إيه؟ بعد زمن الصلاة. نعم. لماذا لا تحسب؟ لأنها لاغية في صلاة الإمام. يقول ما حكم الصلاة على الموبايل وما حكم الفيديو على الموبايل سواء لدروس العلم أو لغير ذلك؟ يا أخواني، الصلاة إنما حرمت سدا للذريعة، وما حرمت سدا للذريعة أبيح للحاجة. ماشي. الصلاة إنما حرمت سدا للذريعة، وما حرم سدا للذريعة أبيح للحاجة. أضرب لذلك مثالا في عهد النبي. النبي صلى الله عليه وآله وسلم تزوج أم المؤمنين عائشة وبنى بها في العام الثاني للهجرة، وكان لها من العمر 9 سنوات. فلما عاد من خيبر في العام كان 7 من الهجرة دخل على أم المؤمنين عائشة انكشف ستر لها على سهوة، فنظر فوجد أشياء. قال ما هذا يا عائشة؟ قالت هن بناتي. خلاص، كان عندها كم عمر؟ 15 عاما تقريبا أو 16 عاما. هن بنات ألعب بهن، فوجد في وسطهن فرسا له أجنحة، فقال أفرس له أجنحة؟ قالت ألم تعلم أنه كان لسليمان فرس له أجنحة؟ فضحك حتى بدت نواجذه صلى الله عليه وسلم. الآن يا أخوان، السورة حرمت سدا للذريعة، فلما كانت لحاجة التعليم والحاجة أقل من الضرورة، حاجة للتعليم البنت تأخذها وتنيمها وتلبسها وتسلحها تقوم بدور الأمومة تتعلم. لما كان لحاجة التعليم النبي صلى الله عليه وسلم لم يتكلم فيه، وهذه لا تمنع دخول الملائكة في البيت. فكل ما كان لحاجة التعليم لحاجة وكانت حرمة سد للذريعة فيه. ومنها نظر الرجل إلى مخطوبته، هذه المخطوبة أجنبية يباح له النظر. طب لماذا؟ لأنه كانت حرمة سدا للذريعة، فالقاعدة قاعدة عامة. يقول رجل أتى إلى الصف الثاني فوجد بداية الصف من اليمين وليس من خلف الإمام، ماذا يفعل؟ وإذا وجد بداية الصف من اليسار عن يسار الإمام ماذا يفعل؟ إن استطاع أن يحرك الصف حتى يأتي به إلى وسط الإمام دون أن يحدث في ذلك في الصلاة برجلة فعل، وإلا صدر تورينا. لأننا لما نتكلم الآن في قريب في الأفضل وليس في الأصح. الساعة 3:05. السؤال الأخير، رجل توضأ ثم أكل ثم صلى بدون مضمضة، ما حكمه؟ يعتني معاك وضوء الله لن الله خير المصطفى إليك وكون راشدين إليك.
سموت ذي ديني عن دنيا دناءاتي رفعت رايات إقبال وإخبات سلكت درب الهدى من بعد ما سائمت رجلي من السير في وحل الهدى.